بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا سالم. سالم.
نعم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
أشكرك الشيخ على هذا البرنامج، يعني اللي هو يعني مسترب إنه يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكروا أنت، يعني بصراحة يعني برنامج يعني هو استر من الناس.
يا رب الله يحفظك ويبارك فيك ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب.
آمين آمين يا رب العالمين. أدعي لك يعني من قلبي الصراحة.
جزاك الله
خير. أنا عندي سؤال، ثلاث سؤال.
تفضل.
بصراحة أنا مستوي صديق البرنامج الحين.
الله يحييك، نتشرف طال عمرك.
أنا لما أخلص من الوضوء.
إيه.
لما أخلص من الوضوء وأطلع أقول اللهم اجعلنا المطهرين التوابين المقربين إليك والنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
هي.
اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله، واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، واسالك الجنه وما يقربني اليها بقول وعمل، واعوذ بك من النار وما يبعدني عنها بقول وعمل. الحين سؤالي يعني لما بتوجه على يعني لما بصلي بروحي، ما اصلي يعني بالجماعه، يعني اقرا توجه الذي فطرت السماوات والارض وانا حنيفا مسلما ولا انا من المشركين، أنا من المسلمين، إنما محياي ومماتي وصلاتي وصيامي ومسكي لله رب العالمين لا شريك له، كذلك أمرتني، ها كذلك من وأنا من المسلمين أو أول المسلمين.
إن شاء الله يا سالم.
سؤال ثاني.
إي نعم.
لما يعني بتقيم صلاة، قيام الصلاة يعني صلاة تقيم يعني أربع الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني هنتين، وقيام يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هي على الصلاة، هو رايح يعني هو أي يعني أفضل أو اثنين الأفضل
إن شاء الله. إن شاء الله يسعدك
الشيخ. يعني من بعد ما يعني أنت بتقيم الصلاة
إيه؟
يعني تقول هاي ربتها رب هاي دعوة تامة وصلاة القائمة عند القيامة قبل لا تدخل يعني في الفرض.
إيه نعم.
يعني رب هاي دعوة تامة وصلاة القائمة آتي سيد محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، بعث الله مقام محمود الحوض المورود بالجنة أنك لا تدخل في البيعات
إن شاء الله.
سؤال ثاني إيش يا سالم؟ أنا قديما أنسى يعني بالسؤالات.
إيه لا ما شاء الله اليوم أربعة أسئلة يا سالم ترى عندك.
أربعة؟
إيه صار.
أنا عايز أنقلها من البقايا حال مرة ثانية.
طيب مدام صديق للبرنامج نبي نسمع صوتك كل يوم إن شاء الله.
الله يخليك إن شاء الله ويخليك لنا إن شاء الله.
طول عمرك.
يعني وتفقه يعني بالدين حتى
الله يفقه. الحمد لله يا رب، جزاك الله خير، تقبل دعواتك. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفكم شيخ؟
مرحبا عبد الله.
الله الكريم رحمته وفضله يدخلنا جنة الفردوس بلا حساب ولا حساب.
يا رب آمين، جزاك الله خير.
إن شاء الله عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال من أول، من بالنسبة في منا من يقرأ القرآن ويتدبر، وفي منا يقرأ القرآن كثير، هل من أكثر الأجر اللي يتدبر ولا يقرأ القرآن كثير؟
إن شاء الله.
وفي قاعدة في الدين لا يعني لا أخف الضررين، إذا إنسان عمل أخف الضررين هل يعتبر يعني عمل حسنة يعني ولا لا عليه ولا لا؟
إن شاء الله.
بالنسبة للسؤال، السؤال أمس أنا سألتك عن موضوع اليقظة اللي حصلت عند الناس وكذا،
إيه
موضوع الصحة وكذا والاقتصاد.
إيه
أنا قصدي شيء ثاني كان.
ها إيش قصدك أجل؟
أنا كان قصدي إن كيف الإنسان كونه يعني يعمل مناعة من الشبهات والشهوات.
إيه
يعني كون الناس إن حصل عندهم يقظة ومناعة مثلا، كيف معنويا يحصل هناك مناعة ويقظة؟ هذا كان قصدي، مش قصدي إن استراتيجية الدين، وهذا شيء خطير يعني بالنسبة لي يعني.
نعم صح
صح ولا لا شيخ؟
صحيح يا عبد الله، أبشر أبشر إن شاء الله تسمع الجواب على سؤالك إن شاء الله يا عبد الله. طيب طيب، سالم من عمان بارك الله فيه يقول: أنا لما أنتهي من الوضوء أقول: اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين والمقربين، اللهم يسألك من الخير كله عاجله وآجله، اللهم يسألك الجنة وما يقرب إليها من قول العمل، إلى آخر ما ذكر سالم. سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، وصلى الله تعالى أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين للاهتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. سالم بخبرك بقاعدة مهمة جدا تتمسك فيها العبادات يا سالم، مبناها على التوقف. ما معنى التوقف؟ يعني لابد أي عبادة ما تقبل من الإنسان إلا إذا كانت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل أمر بالإخلاص له وبمتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. الكلام اللي تقوله جميل والدعاء اللي تقوله عظيم، لكن هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كان يقول هذا الكلام؟ الجواب لا. طيب ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول؟ احفظ عني يا سالم هذه القاعدة، إذا حفظتها عرفت السنة من غير السنة. الوضوء ما في إلا ثلاثة أذكار فقط. الوضوء ما كان ما يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة أذكار. الذكر الأول عند بداية الوضوء، لما تجي تغسل يديك أول الوضوء تقول بسم الله، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقول بسم الله، هذا الذكر الأول. بقي اثنين، الثاني بعد الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الذكر الثاني. وهذا الحديث عند مسلم والترمذي، في زيادة عند الترمذي مختلف فيها عند أهل العلم هل هي صحيحة أم لا، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ما فيها لا المقربين ولا فيها الدعاء اللي ذكرت أبدا. ولو اكتفيت بقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كفاك. ولو زدت، لأن هذه اللفظة صححها جمع من العلماء ومنهم يعني من المعاصرين من أهل الصناعة وأهل أهل الحديث اللي لهم عناية بالأسانيد، صححوا هذه اللفظة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ما تقول من المقربين، ما تقول كذا، لا تكتفي. هذا الثاني. الثالث ما هو؟ الثالث بارك الله فيك تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طبعا هذا الدعاء إما أن تقوله أو تقول الثاني، ما تجمعهم مع بعض، ما تجمعهم مع بعض. واضح يا سالم؟ والكلام ما هو لسالم فقط، لكل من يشاهدني. بالنسبة يا إخواني يا أخواتي، أذكار الوضوء ثلاث، في ذكر أول الوضوء وفي ذكرين آخر الوضوء. أول الوضوء بسم الله، آخر الوضوء أنت مخير بين أن تأتي بأحد هذين الدعائين الثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الثاني إذا أردت أن تقول الثاني من باب التنويع تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا جاء في السنة، سنة النسائي وغيره بإسناد صحيح. بارك الله فيك يا سالم، التزم هذا. وبالنسبة لهذه الأدعية، هذه أدعية عامة، لو قلتها في السجود طيب، لو قلتها مثلا بين الأذان والإقامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد، تقولها في قيام الليل طيب، يعني تقول اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم
وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. طيب في السجود هذا في قيام الليل لما تصلي في الليل وتسجد قل هذا الدعاء، طيب ولو قلت أيضا في القنوت لما تقول اللهم اهدني في من هديت وعافني، بعدين تقول اللهم من يسألك من الخير كله عاجله. طيب بارك الله فيك سالم. سالم من عمان بارك الله فيه يقول لما أصلي أقول هذا الدعاء: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول أقول أنا أول المسلمين ولا من المسلمين؟ سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لهذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أحد أدعية الاستفتاح، أحد أدعية الاستفتاح بشرط أن تأتي به كما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام وكما علمنا وكما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اختلف العلماء هل الإنسان غير النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ومن بعدهم يقولون وأنا من المسلمين ولا وأنا أول المسلمين؟ على قولين، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يقول وأنا من المسلمين لأن غير النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو أول المسلمين، ولذلك قالوا يقول وأنا من المسلمين. القول الثاني وهو الراجح وهو الصحيح أن يقول وأنا أول المسلمين. لماذا؟ لأنه يحكي نظم القرآن ويلتزم ألفاظ القرآن، هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأول المسلمين في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في البشرية لا، آدم أول المسلمين، آدم. فالأولية من حيث الخلق آدم، الأولية في هذه الأمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أول المسلمين. ولذلك أخوي الفاضل سالم أحيانا نجيب بعض الألفاظ لأن الله تعالى ذكرها في القرآن وأنا أول المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في السنة، يعني مثل التحيات الآن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، التحيات لله والصلوات الطيبات سلام عليك أيها النبي. وين النبي؟ النبي مات، ما نقول السلام على النبي، وإن كان جاء قال بها بعض العلماء كما ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقول السلام على النبي بعد وفاته، بعد وفاته، لكن جماهير أهل العلم يقولون لا، يا السلام عليك أيها النبي، أيها النبي، لأن هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان غالب الصحابة على هذا غالبا، ولذلك يحكون أو يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الألفاظ. فلذلك يا سالم رضي الله عنك وبارك الله فيك تقول وأنا أول المسلمين لأنك تسير بهذا على نظم القرآن، بارك الله فيك. سالم من عمان يسأل يقول بالنسبة للإقامة هل أقول الدعاء بعد يقول إذا أقيمت الصلاة هل أقيم الصلاة مثل الأذان أربع أربع وإلا اثنين اثنين؟ يا سالم بارك الله فيك بالنسبة لإقامة الصلاة اختلف العلماء فيها، هل يأتي بألفاظ الأذان أم أنه يفرد مثلا يعني أو يثني التكبير مثلا ويفرد التشهد؟ الراجح من قولي أهل العلم أن الإقامة تكون بالصورة التالية: الله أكبر الله أكبر تكبيرتين، أشهد أن لا إله إلا الله واحدة، أشهد أن محمد رسول الله واحدة، حي على الصلاة واحدة، حي على الفلاح واحدة، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة، وهي مرة واحدة في الأذان وفي الإقامة، هذا هو الراجح. لكن ما يجوز لنا أن ننكر على شخص يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله المرتين، أشهد أن محمد مثل الأذان، لا ما ننكر. ليش؟ لأن هذا قول وعليه فقهاء أجلاء قالوا بهذا القول. لكن وين الراجح وين الصحيح؟ اللي قلت لك الله أكبر الله أكبر مرتين، والباقي التكبير الوحيد اللي يثنى، التكبير الوحيد هو الذي يثنى، البقية مرة واحدة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ولاحظ الإقامة مرتين، لماذا؟ لأن هذه تسمى إقامة، فاقتضى التنبيه مرتين. والتكبير أيضا لكون فيه تعظيم لله، وهو أول ما يبدأ بالإقامة حتى يتنبه الناس، كرره مرتين. فبارك الله فيك، إذا التزمت هذا طيب، بارك الله فيك يا سالم. سالم يقول يعني بالنسبة للإقامة، هل نقول مثل ما نقول في الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؟ طبعا سالم جاب ألفاظ ليست موجودة في الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبنبه عليها إن شاء الله. سالم بارك الله فيك، من أهل العلم من ذهب إلى أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المؤذن وكما يقول المقيم للصلاة ثم يأتي بالدعاء. لماذا؟ قالوا لأن الإقامة تسمى أذانا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، لمن شاء. طيب أذانين، الأذان الأول معروف النداء، رفع الصوت بالنداء بدخول الوقت. طيب الأذان الثاني ما هو؟ قالوا الإقامة. فالإقامة تسمى أذانا، الإقامة تسمى أذان. عليه قالوا بأن الذي يستمع للمقيم يقول مثل ما يقول المقيم ثم يأتي بدعاء الأذان، هذا قول. القول الثاني وهو الراجح أن أحكام الإقامة لا تأخذ أحكام الأذان من كل وجه، ومن جملة ذلك أن المستمع للمؤذن الذي يقيم للصلاة ما يردد خلفه ولا يقول شيء، ولا يقول قد قامها أقامها الله وأدامه، ولا يقول صدقت وبررت، كل هذه لا يقولها، وإنما يستمع فقط. وهل يأتي بالدعاء؟ الجواب لا. لماذا أقول هذا الكلام؟ المسألة صحيح خلافية، لكن مثل هذا الأمر ما يمكن أبدا أن يخفى على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أبدا مع توفر دواعي النقل، والصحابة يشهدون الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام 5 مرات في كل يوم من الأيام، ما نقل أن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقولوا مثل ما يقول المقيم، أو أن الصحابة اشتهر عنهم ذلك. ولذلك الرجوع إلى الفترة الذهبية في عصر الصحابة الذين هم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم الأمنة لهذا الدين، نقلوه عن الله وعن رسول الله إلى الأمة، ما اشتهر هذا الأمر. ولذلك أخوي الفاضل بارك الله فيك، الراجح من قول أهل العلم أن الإنسان ما يقول شيء بعد ما يقول شيء مع المؤذن حينما يقيم الصلاة، ولا يقول شيء بعد الأذان، عفوا بعد الإقامة، لكن بعد الأذان نعم، بعد الأذان نعم. سالم أنا وعدتك بأني أنبهك على ألفاظ ذكرتها أنت، وهي تقول الدرجة العالية الرفيعة والحوض المورود وشيء من هذا القبيل، هذا ما موجود في الأذان، في دعاء الأذان. ها يا سالم، هذا ما موجود في دعاء الأذان. دعاء الأذان يقول النبي عليه الصلاة والسلام علمنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لا في الدرجة العالية الرفيعة هذه غير موجود، الحوض المورود غير موجود، شيء ما غير موجود. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد، جماهير أهل العلم من أهل الحديث أنها لا تثبت، بعض العلماء من مشايخنا يقول إسناد هذه اللفظة جيد، ولذلك تلتزم هذا. بارك الله فيك يا سالم. تفضلي يا هند.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله طول عمرك، أنا صايمة هاليوم.
نعم.
صايمة هاليوم، أنا وعندي ولد بول متوسط وعندي بنت بول ثانوي.
إيه.
ويا شيخ وقاعدة أغسل البيت ماني يمهم، بس ما خليت غير الصياح، وأنهم قاعد واحد يضرب واحد، مسكت الولد لابس طاقية، مسكته مع الفنيل حكته وقطيته كذا، ما قطيته يا شيخ، واني قطته على الزاوية، زاوية الباب. ويعني وانصرع طاح، يوم انطاح يا شيخ بس اشوف الدم، وديته للمستشفى وخيطوه كذا، وانا صايمة يا شيخ ودم بدي، يعني انا من اللي الصيام يعني شلون يعني أنا أحس أني ما فطرت عيد أفطر وما أدري وش أسوي معهم الله يصلحهم. هذه البنت معذبتني يا شيخ اللي كلمتك عنها مرة قلت لك ما تصلي ولحد الآن حاطة براس سمعي تصلي
الله يهديه
والله يهديه والله يصلحها يا شيخ
الله يهديه. أبشري هن تسمعين الجواب إن شاء الله
وأنا صايمة يا شيخ
إن شاء الله. أبشري أبشري مرحبا يا هند. تفضلي يا لمياء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عمري 71 سنة.
العمر كله على طاعة إن شاء الله.
شكرا. قوة جسمي ضعيفة.
هل
يجوز ما أصلي السنن عندما أكون تعبانة؟ ما دائما؟
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. أبو محمد.
ألو ما حوص بخير.
اهلا وسهلا ابو محمد.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا اخي.
شو حالك؟ شو حالك؟
مرحبا ابو محمد.
عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
انا مسافر
اي
وخذيت الوضوء بتاعي ومسحت على الجورب.
اي تفضل يا ابو محمد.
بعدين وجدت من صلي قلعت الجورب وصليت بلا جورب.
اي
الو
طيب يعني صليت وقد خلعت الجورب اللي مسحت عليه
اللي مسحت عليه ايه.
طيب ابشر يا ابو محمد.
ايه ايه
عندك سؤال اخر؟
بارك الله فيك.
مرحبا ابو محمد مرحبا. طيب طيب ارجع الى خلصنا من ابو الاخ سالم بارك الله فيه. عندي الاخ عبد الله بن ابو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول يعني هل هناك فرق بين من حيث الأجر بين من يتدبر القرآن ويقرأ قراءة التدبر وبين بين الشخص الذي يقرأ القرآن بشكل كثير يعني يكثر من قراءة القرآن من دون تدبر. عبد الله بارك الله فيك. بالنسبة لقراءة القرآن الأصل فيها التدبر لأن الله تعالى أمر بتدبر كتابه ولذلك قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وهذا نعي على هؤلاء المشركين الذين ما تدبروا القرآن حق التدبر. قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ قرأ قراءة تدبر ولذلك كان يخشى عليه الصلاة والسلام وإذا استمع إلى قراءة غيره استمع سماع تدبر فلذلك تذرف عيناه بالدمع صلى الله عليه وسلم. قد سئلت عائشة كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن لأنه يتدبر القرآن صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأصل يا أخي الفاضل أن يتدبر القارئ القرآن. يقول عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي أجرى الله الحكم على لسانه فهو حكيم هذه الأمة كما لقمان حكيم عصره وزمانه. يقول عبد الله بن مسعود يقول اقرأوا القرآن ولا تهذوا هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل التمر الرديء. قفوا عند عجائبي وحركوا به القلوب. قفوا عند عجائبي وحركوا به القلوب. فلذلك الذي يقرأ القرآن ويتدبر لا شك بأنه أفضل من الذي يقرأ القرآن من دون تدبر. وقد يقول قائل أنا لا أحسن تدبر القرآن يكون في حق هذا القائل أفضل يعني كثرة القراءة يكون في حق أفضل. لماذا؟ لأنه لا يمتلك أدوات التدبر ليس عنده مثلاً قواعد اللغة العربية لا يعرف التفسير لا يعرف مثلا مقاصد السور ومقاصد الآيات لا يعرف مثلا الربط بين الآيات وكذا لا يكون في حقي أفضل أن يكثر من القراءة. أما الشخص الذي لديه أدوات أو يستطيع أن يكتسب هذه الأدوات من خلال التعلم والتفقه ومن خلال الاكتساب يعني بحضور دروس العلم وحلق الذكر أو يدخل معهد أو يدخل جامعة أو شيء هذا التدبر في حقي أفضل. استثنى يا عبد الله العلماء من أهل التحقيق طبعا استثنوا أماكن وأوقات قالوا القراءة، كثرة القراءة فيها أفضل من التدبر، يعني أن يعني يسرع الإنسان في قراءة القرآن، وذكروا شهر رمضان وعشر ذي الحجة وكون الإنسان في مكة في حج أو عمرة، قالوا الأفضل أنه يكثر من قراءة القرآن، يكثر من الختمات. وهذا أخذوه من فعل السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فقد ثبت أن عثمان ختم القرآن في ركعة في ليلة واحدة، وتميم بن أوس الداري ختم القرآن أيضا في ركعة في ليلة قامها، وثبت عن جمع من الصحابة أنهم ختموا القرآن، يعني يقرؤون إذا كانوا في مكة، إذا كانوا في مكة، وكذلك في رمضان كانوا يعني يكثرون من ختم القرآن، يكثرون من ختم القرآن، منهم من يختم مرتين في اليوم، ختمة صباحية ومسائية، منهم من يختم كل يوم ختمة، منهم من يختم يعني أقل من ذلك. والمقصود يا عبد الله بارك الله فيك أن هذه المسألة ليست قاعدة مضطردة، وإن كان الأصل التدبر، لكن أحيانا قد يكون كثرة القراءة باعتبار الحال وباعتبار الأشخاص تكون أفضل. عبد الله بن أبو ظبي يسأل عن قاعدة الشريعة باحتمال أخف الضررين دفعا لأعلاهما، يقول يعني هل هذا يعتبر من الحسنات؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للمفاسد إذا تزاحمت أمام الإنسان يجب عليه أن يدفعها جميعا، وهذه الخطوة الأولى التي يجب على الإنسان إذا تزاحمت بين يديه مفسدتان يجب عليه أن يدفعهما وأن لا يرتكب ولا واحدة منهما. أما إذا كان لا بد من ارتكاب أحدهما بحيث أنه إما أن يفعل هذه وأن يفعل هذه، فقاعدة الشريعة العظيمة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أنه يرتكب أخف المفسدتين تفويتا لأعلاهما، تفويتا لأعلاهما. والحسنة يعني الآن تقول هل يؤجر على هذا؟ نعم يؤجر على الاتباع وليس على فعل السيئة هذه أو فعل الضرر، الضرر هذا لا يؤجر عليه الإنسان بذاته، لا يقال لأنه والله لما حصل وفعل هذا الضرر أو هذه السيئة أو هذا المنهي عنه أجر عليه، لا، وإنما أجر لأنه استعمل الطريقة الشرعية في التعامل مع المفاسد بحيث دفع المفسدة العظمى يعني إبقاء لمثلا ضروري من ضروريات الحياة، وارتكب المفسدة الصغرى ودفع العلي. مثال يذكره الفقهاء في كتب الفقه، يقول لو أن رجلا غص، ها يا عبد الله تعرفون الغصة، أكل لقمة وقفت هنا ولم يجد ماء، ما وجد إلا كوب خمر أو كأس خمر، هذا مثال يذكرونه طبعا، يقولون هنا الآن هذه مفسدة، شرب الخمر مفسدة، وبقاء اللقمة هنا مفسدة أيضا لأنه سيموت، فحصل عندنا مفسدتان، أيهما أكبر؟ فوات النفس، أن يموت الإنسان، فأصبحت هذه المفسدة اللي أصلا هي كبيرة عندنا وفيها حد من الحدود وهي خطيرة أمام هذه المفسدة صغيرة، يعني هي الآن أمام هذه المفسدة أصبحت مفسدة صغرى، فقالوا يجوز له أن يتناول الخمر لدفع الغصة إبقاء لنفسه المعصومة وإبقاء لمهجته. هكذا العلماء يضربون أمثلة طبعا، مثلا امرأة تريد أن تجري عملية جراحية وما في طبيب، ولو تركت العملية تموت أو تصل إلى حافة الهلاك أو ممكن تكون عندها مضاعفات شديدة وخطيرة. طيب ما العمل الآن؟ ما في طبيبة، ما في إلا طبيب، قالوا هذه يجوز لها أن تتداوي عند الطبيب، وطبعا يدرجون هذا ضمن الضرورات تبيح المحظورات، وهي في الواقع هي مسألة دفع المفسدة الكبرى اللي هي المرض أو الموت أو الهلاك أو التلف بارتكاب هذه المفسدة، وهي أن يكشف عليها رجل، هي تبقى مفسدة، لكن يؤجر الإنسان على اتباع الشريعة في مثل هذا الأمر. عبد الله بن أبو ظبي يسأل يقول يعني مرت علينا يعني أزمة كورونا وكذا، والناس يعني تعاملوا معها وتعاطوا معها تعاطي جيد وكذا، يقول هل يمكن للإنسان فعلا أن يصنع لنفسه مناعة من الشبهات والشهوات؟ عبد الله بارك الله فيك، الجواب نعم، هو المسلم مطالب بها، ولذلك الله جل وعلا قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قل جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك. ولذلك يعني الإنسان مطالب بأن يسد منافذ هاتين المسألتين الخطيرتين وهي مسألة الشبهات والشهوات، وهما من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان. فالشيطان يدخل على الإنسان من بابين، باب الشهوات وباب الشبهات. باب الشهوات في المسائل العلمية، وباب الشهوات في المسائل العملية أو السلوكية. ولذلك يدخل الشيطان على بني آدم بالشبهة، وسميت الشبهة شبهة لاشتباهها بالحق، لأن مثل الحق في الظاهر لكنها باطنها فيه العذاب، باطنها فيه العذاب. ولذلك الإنسان مطالب بأنه كما حصن بدنه حصن نفسه في الأزمة التي مرت، واجب عليه أن يحصن نفسه من كل شبهة أو شهوة، وذلك ببذل الأسباب الشرعية. مثلا في مسألة الشبهات، أولا يستمسك بدين الله عز وجل ولا يسمح لنفسه أبدا أن يتهاون في دين الله عز وجل، لأن هذا الدين نعمة من نعم الله، وهذه هبة من الله ومنحة وهدية للإنسان، لأن الله إذا أحب عبدا أعطاه الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، ما يعطي إلا من يحب. الدنيا يشترك فيها المسلم والكافر، البر والفاجر، المطيع والعاصي، يشتركون في هذه الدنيا، الله عز وجل خزائنه ملأ. الدين لا، ما يعطيه إلا من يحب. ولذلك يجب على الإنسان أن يستمسك بدين الله. ولذلك قال تعالى ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لا تجعل دينك عرضة للشبهات وللتلف، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما في تجارب في الدين، الإنسان ما يجرب في دين الله عز وجل. عندنا منبعان صافيان، كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول، استمساك. عندنا أركان الإسلام الخمسة، عندنا أصول الإيمان الستة، عندنا كتاب الله عز وجل، عندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ما فيها مساومة. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. الأمر الثاني طلب العلم. أشد ما على الشيطان أن يطلب المسلم العلم، ولذلك فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، طلب العلم الشرعي. وما في زمان مثل زماننا هذا تيسرت فيه وسائل العلم الشرعي. كتب اللهم بارك مطبوعة يعني طباعة فاخرة وبأسعار يعني يستطيع كل إنسان. برامج الآن ولله الحمد يستطيع الإنسان يتابعها، دروس علمية في كل مكان، دورات علمية في كل مكان، مجالس ذكر في كل مكان. لابد الإنسان يطلب العلم، لابد. ولا يقول واحد أنا والله كبير في السن أو تقول أنا عجوز والله كيف أطلب العلم، لا، يطلب العلم. الصحابة بعضهم بعد الخمسين بدأ يطلب العلم، كثير من العلماء المشهورين الآن طلبوا العلم في 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 وقت متأخر. العلم هذا ليس فقط مفصل على الصغار ولا الشباب، كل من اقترب من العلم وفقه الله إذا أخلص العبد النية. الأمر الآخر، الإنسان لا يجرب مثل ما ذكرت. للأسف أغلب الناس الآن عندهم في مسائل يعني الشبهات اللي عندهم للأسف الشديد يجربون ويذهبون إلى الأماكن الموبوءة. عبد الله الآن يقول في كورونا أصبح الناس احترازات، وجزاهم الله خير الدولة ما قصرت، ووزارة الصحة وكمامات حتى المساجد ما صلينا فيها فترة، ثم بعد ذلك نأخذ السجاجيد معانا ونغسل يدينا ونضع المعقم ونلبس القفازين، احترازات. لماذا؟ حتى لا يجينا الوباء. في بعض الناس وللأسف يذهب إلى الوباء برجله، الوباء العقدي، يروح يعرض دينه للخطر، يروح لمواقع أو حسابات أو مساحات أو شيء ويستمع إليها. كثير من الشباب يعني إلى عهد قريب يتصلون بي، علقت في أنفسهم شبهات. لماذا؟ هو نفسه ذهب برجليه وقد عافاه الله عز وجل، لكن لو قيل له هذه المنطقة فيها فيروس لا تروح، ما راح حفاظا على صحته، لكن سمح لنفسه أنه يروح حتى يلوث عقيدته ويلوث فكرة بمثل هذه المواقع. أنت في عافية، في عافية. يعني أستغرب بعض الناس ممكن حتى يحفظ القرآن وممكن حتى يحفظ شيء من السنة يتفاجأ وإذا علقت شبهة في 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 قلبه. من وين؟ لأن هو راح عرض نفسه للشبهات، هو اللي راح عرض نفسه للفيروسات والأوبئة هذه اللي تدمر الفكر والعقيدة والإيمان. هذا من أهم الأمور يا أخواني يا أخواتي، بارك الله فيكم. نحن في وقت وزمان نحتاج فعلا أن نرفع مستوى الخوف على أنفسنا. الله عز وجل: لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله ما حد يحمل وزرك يوم القيامة ولن يحمل خطيئتك، أنت ستحاسب يوم القيامة، أنت وأنت ستحاسبون على عملكم. لا تعتقدون بأن والله إذا تقول، والله بعض الناس يقول خلاص ما في أوصياء على عقولنا، ما في وصايا على عقولنا، الله يقويك ويعينك، الله يعينك على الحساب يوم القيامة. العلماء لما يوجهونك ما يريدون لك إلا الخير، يقول بعض الناس خلاص ما في وصايا الآن، نشوف اللي نبي ونتابع اللي نبي، الله يعينك الله يعينك. العلماء أوصياء على الأمة بالنصيحة والموعظة، ما يحملون السيوف على الناس ولا العصي، يقولون لأن الله هم أمنة على الأمة، والله عز وجل أخذ عليهم العهد والميثاق أن ينصحوا الناس. لما يقولون لك لا تروح لهذا المواقع، ما يريدون منك تعطيهم فلوس، ما يريدون لك تمدحهم وتثني عليهم، خايفين عليك وخايفين عليك أنت حتى لا تزل القدم ويضل الفهم. هذا الذي يريده العلماء. تقول والله لا أنا حر، الله يعينك. ومثل ما حصل لكثير من الشباب الذين انعتقوا عن مثل هذا الأمر وخالفوا طريقة أهل العلم، وقعوا والله حيارة. والله يعني أنا أعرف ناس كثر يتواصلون معي دخلوا في عالم الشك بعدما كانوا في يقين، دخلوا في الهم والحزن بعدما كانوا في راحة، راحة عقيدة رقراقة جميلة، عقيدة الإسلام، عقيدة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله تنساب في النفوس انسياب الماء الرقراق الجميل في الجداول النقية الصافية، ما فيها أي مشكلة. هم بأنفسهم ذهبوا ولوثوا عقائدهم، لوثوا أفكارهم. فلذلك يعني انطلاقا من يعني سؤال الأخ عبد الله، أنا والله محب لكم وصية، يعني حصنوا أنفسكم بالعلم، حصنوا أنفسكم بالإيمان. ما في داعي، أنت الله عز وجل ما طالبك أنك تروح لمثل هذه المواقع، بل ربنا جل وعلا أمرك إذا كنت في مجلس وبدأت هذه الشبهات أنك تقوم من هذا المجلس، فلا تقعدوا معهم، إنكم إذا مثلهم. إذا قعدت ورضيت بهذا إنكم إذا مثلهم، هذا متى؟ إذا أنت جالس في مجلس وبدأوا يخوضون بآيات الله ويستهزئون بآيات الله، كيف تروح أنت برجلك إلى هؤلاء؟ لاحظ، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. ولذلك هذه المسألة من أهم المسائل ومن أخطرها، لأن في وقت ما في حدود جغرافية لهذا الفضاء المفتوح، أصبح الإنسان بهذا المحمول يشوف كل شيء ويتابع كل شيء ويدخل إلى كل شيء. فلذلك الإنسان لا يسمح لنفسه أن هي اللي تقوده، ولا يسمح لشيطانه أنه اللي يضله، لا، استمسك بالذي أوحيك. الله عز وجل يقول لنبيه استمسك بالذي أوحي إليك فاستقم كما أمرت. كيف نحن المساكين الضعفاء، نحن مساكين ضعفاء، إذا الله عز وجل يقول لنبيه هذا والرسول يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والحمد لله دين الإسلام واضح ما تغير شيء، الحلال هو الحلال، الحرام هو الحرام، الواجب هو الواجب، ما فيه الدين هو الدين. لا تقولون والله جبتونا شيء أبد، دين الإسلام باقي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلى الله تعالى ثبتنا وإياكم. مسألة الشبهات يا أخي الفاضل أيضا باب خطير، الإنسان يبتعد، لأن المعاصي خطيرة جدا، وإذا أدمن الإنسان على المعاصي ضرب على قلبه بقفل الران، وعندما يضرب بقفل الران يسود القلب ويقسو، نعوذ بالله من ذلك. هند من السعودية تقول عندها يعني ولدين، واحد عندها ولد في أول متوسط والبنت في ثاني ثانوي، تقول أنا صايمة اليوم وسمعت يعني أصواتهم، وجدت بأنهم يتضاربون، أخذت الولد رميته ويعني سقط على زاوية الباب وخرج الدم، وديت المستشفى. تقول أنا صيامي يعني صحيح. يا هند بارك الله فيك، بالنسبة للصيام اطمئني، صيامك صحيح وكملي صومك، لأن هذا خطأ حصل منك، وحتى لو كان يعني متعمد ما له علاقة، لأن العلماء ما ذكروا في مفسدات الصيام أنه والله إذا ضرب واحد ولا شيء من هذا القبيل، صيامك صحيح وأتمي. الشيء الآخر يعني ما كان ينبغي لك أن تستعمل العنف مع ابنك وتدفعين بمثل هذه الطريقة، يعني الحمد لله على سلامته، يعني هذا فضل الله عز وجل، وإلا يعني وقوع الولد على زاوية الباب خاصة من جهة الرأس يعني مسألة غاية في الخطورة. استغفر الله وتوبي إلى الله ولا تلجئين إلى قضية العنف مرة ثانية. البنت هذه اللي ذكرتيها وهي عنيدة يعني اقرأ عليها، اقرأ عليها الفاتحة، اقرأ عليها المعوذات، يعني قد يكون أصابتها عين أو شيء من هذا القبيل، وعليها أيضا أن تستمع إلى نصيحة والديها، لأنها لا توفق أبدا إن كانت غير مرضية لوالديها. فرضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، هذه بكرة تكبر وتتزوج، ويمكن والله أعلم أن الله تعالى يعاقبها بجنس ما هي تفعل معك الآن، يسلط عليها عيالها إذا هي كبرت، يسلط عليها عيالها يؤذونها ومثل ما يقولون يعوفون حياتها. ولذلك قولي لها الكلام هذا واقرأ عليها الله يهديها، وقولي لأبوها أيضا يتصرف معها، لكن ابتعدي عن استعمال القوة يا هند، وحاولي قدر المستطاع حتى في أنا أعرف صعوبة الموقف، لكن ادعي لهم واقرأ عليهم القراءة طيبة. ومسألة عبث الأولاد وحركة الأولاد طبيعي يا أختي الفاضلة، واتركيهم هم يتصرفون ويتصالحون فيما بينهم، بارك الله فيك. تفضل يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يسعدك يا شيخ. السؤال الأول، في عندي ورث من والدتي إلى الآن ما استلمته، يمكن وصل لسنتين ما استلمته، بسبب إن هو في بلد تاني ومحتاجين إنه يساوي توكيلات وما إلى ذلك، وتجتمع الأسرة، فالموضوع شوية أخذ وقت طويل منهم، يعني إخواني معطلينه أكثر من مرة، كلمتهم بهذا الموضوع بس يعني مأجلينه كسلا. الفكرة الآن، الورث هذا هو عبارة عن جزء مال وجزء ذهب، هل واجب علي زكاة بما أنه هو كمل سنتين وأكثر وما تحرك هذا الورث من البنك؟ السؤال الثاني، كيف أقده وأنا ما بعرفه هذا، إذا كان واجب عليه الزكاة؟
نعم.
بالنسبة للسؤال الثاني، بعد الصلاة أنا بقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر 10 مرات كل واحدة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، مرة واحدة. هل هذه تجزئ عن 33 مرة لكل واحدة؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي. فضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
الله بالخير يا أبو سالم.
مرحبا أبو صالح.
عزاك الله وسلمك. سألي الأول الله يحفظك، بالنسبة للدعاء الذي بعد الإذان.
هي.
الذي بعد الإذان الدعاء، هل مثل لو يعني مثل وظفت يعني في آخر الدعاء اللهم رب اغفر لي ولوالدي وارحمكما رباني صغيرة، هل هو جائز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك، أحيانا عندما للعين أو للإمارات الشمالية، طبعا احنا لجمع الصلوات، يعني لو دخل وقت الصلاة وإحنا نمشي يعني في الخط وهناك ما في مكان يعني الذي نصلي فيه، لو أخرنا الوقت يعني حتى نجمع، مثلا لو أخرنا يعني تأل الساعة مثلا، هل يعني يجوز ذلك أن نأخر الوقت حتى يعني حتى نجمع؟
إن شاء الله يا أبو صالح.
الله يسلمكم.
مرحبا ومسهلا. طيب، لمياء من العراق بارك الله فيها تسأل، تقول أنا عمري 71 سنة وجسمي ضعيف، تقول هل يجوز أني ما أصلي السنن عندما أكون تعبانة؟ لمياء بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة للسنن هذه، يقول العلماء السنة اللي في مقابل الواجب، ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا يعاقب تاركها. لكن ألا أدلك يا أختي لمياء على ما هو خير؟ أدلك على أمر لا تتركين فيه السنن ولله الحمد، وهو أنك تصلي السنة جالسة، وأنت جالسة ولله الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى السنة وهو جالس، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فإذا شعرت بتعب صليها وأنت جالسة، أنت على السرير استقبل القبلة وانت متربعة وصليها الحمد لله، انت على الكرسي صليها، انت على الأرض صليها، لا تتركين السنن. بالعكس يعني إذا كنت تعبانة فرصة لك أنك تصلينا ويكتب لك إن شاء الله الأجر كامل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فكونك أنت مرضتي أو تعبتي أو يعني شق عليك مسألة القيام تصلينها جالسة ولله الحمد والمنة. لكن إذا ما استطعتي وأنت في حالة مرضية أو في حالة نفسية ما تسمح لك أنك تصلي، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو محمد من ليبيا يقول أنا مسافر وتوضأت ومسحت على الجورب، فلما جيت أصلي يقول خلعت الجورب. يا أبا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاتك صحيحة. لماذا؟ لأنك صليت على طهارة كاملة، وخلعك للجوربين وصلاتك بمثل هذه الحالة لا حرج فيها في القول الراجح من أقوال أهل العلم لأنك مسحت عليه. لكن إذا انتقضت الطهارة، إذا انتقضت طهارتك الآن لابد أن تتوضأ وضوءا كاملا، لابد أن تتوضأ وضوءا كاملا، بمعنى أنك تأتي بوضوء كامل وتغسل قدميك وبعدين تلبس الجوربين، فتبقى هذه الفترة حتى ينتقض الوضوء تصلي بمثل هذه الطريقة. بارك الله فيك. حنان من السعودية تقول يعني أنا عندي ورث من والدتي ما استلمت من سنتين، والسبب فيه يعني مسائل توكيلات وشيء من هذا القبيل. تقول الورث هذا عبارة عن جزء مال وجزء ذهب، تسأل عن الزكاة، تقول يعني هل تجب علي الزكاة فيه وكيف أقدر ذلك؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لي الورث إذا حبس عن الوارث أو منع منه أو أخر وخشي الوارث ألا يعني يستلم هذا الورث أو قد تكون هناك إشكالات، فلا يزكي حتى يقبض هذا الورث، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، تمام الملك واستقرار الملك. فهنا يعني ما وضع المال في يدك ولا دخل حسابك ولا استلمت شيء. عموما إذا استلمت تزكين. طيب هل تزكين عن جميع ما سبق أو تزكين عن سنة واحدة؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنها تزكي عن جميع ما سبق، وهو أشبه بالدين المضمون عند مليء، قالوا أشبه بالدين، تزكين عن كل السنوات الماضية، والتقدير يكون بيعني حساب الذهب في وقته، مثلا السنة الماضية كم كان سعر الذهب مثلا، تقيمينه وتخرجين الزكاة. والسنة الثانية من أهل العلم من قال لا، تزكي عن سنة واحدة، لما تقبض المال تزكي عن سنة واحدة فقط، قالوا لأن يعني ملك المال هذا ما تم بعد، لم يتم بعد، ما أصبح ملكا تاما بالنسبة لي الوارث. عموما أنت لو يعني زكيت لسنة واحدة عند القبض لا حرج عليك في ذلك، ولو زكيت عن السنوات الماضية اللي كان فيها المال عند الورثة فهذا أفضل وأحسن. حنان تسأل تقول أنا بعد الصلاة آتي بعشر مرات، سبحان الله عشر مرات، الحمد لله عشر مرات، لا الله أكبر عشر مرات، ثم أقول تمام المئة لا إله إلا الله، هل هذا يجزئ عن 33؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لصيغ التسبيح بعد الصلاة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصيغ. الصيغة الأولى قول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الصيغة الأولى. الصيغة الثانية أن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، وما فيها لا إله إلا الله، لا ما فيها، لأن هذه أصبحت 100، أصبحت 100، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. الصيغة الثالثة سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25، هذه 100. الصيغة الرابعة سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، وهذا اللي أنت تفعلينه، هذا اللي أنت تفعلينه بارك الله فيك، وليس فيها قول لا إله إلا الله بعد ذلك، ولذلك أنت أتيت بواحدة من الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أخطأت في قضية أنك تأتين بالتهليل، هذا لا، ما 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 يقال في مثل هذا المقام. في صيغة خامسة، إسناد الحديث فيها ضعيف، وهي قول سبحان الله 11 مرة، الحمد لله 11 مرة، الله أكبر 11 مرة، لكن الحديث ضعيف، وبعض العلماء يرى بأنه اختلط على الراوي. عموما بالنسبة لك إذا سبحت 10 وحمدت 10 وكبرت 10 ما تأتين بلا إله الله معها على أنها سنة، لا، لأن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
قبل الأسئلة، إذا ممكن، الأخت اللي اتصلت أمس من فرنسا،
أيوة،
الذي فهمت من سؤالها أن امرأة أعطت شيء لأحفادها الصغار، المرأة ماتت وأبوهم ميت، أعمام الأبناء كيف يتصرفوا؟
تقولين امرأة أعطت، أنت بعد تقولين الله أعلم أنت، يعني ما فهمت 100%.
يعني أنا هذا اللي فهمت، يعني في الأول ما ركزت معه، لما أعدت السؤال هذا اللي فهمت منه.
طيب، امرأة أعطت أحفادها الصغار مبلغا؟
نعم، أعطتهم شيء، ما 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 ذكرت هي الشيء اللي أعطته.
طيب، وبعدين ماتت؟
ماتت وأبوهم ميت، أعمام الأيتام كيف يتصرف؟
أعمام الأيتام،
نعم،
يعني يتصرفون في هذا المال.
نعم.
طيب، تفضل يا كريمة.
صليت الظهر، وبعد بعد الرفع من الركعة الثانية قرأت دعاء الاستفتاح نسيانا، وبعد السلام سجدت سجدتين سهو، هل فعلي صحيح؟
قرأت الدعاء الاستفتاح بدل، نعم، بدل قول الحمد لله سميع الله المحمد، نعم، ربنا ولك الحمد.
نعم نعم،
يعني ما أتيت بربنا ولك الحمد.
لا، أتيت بها بعد دعاء الاستفتاح، بعد ما قرأت دعاء الاستفتاح أتيت بها.
يعني قلت سمع الله لمن حمده، سبحانك اللهم وبحمدك،
نعم،
كذا، وبعدين، نعم، تنبهت فقلت ربنا ولك،
نعم،
الحمد.
نعم.
طيب، في سؤال آخر.
كثيرا ما أشاهد في حالات الواتساب وغيرها دعاء يوم الجمعة أو دعاء يوم كذا وكذا، إما دعاء مكتوب أو مسموع، فما حكم ذلك؟
إن شاء الله.
وسؤالي الأخير.
أيوة.
كتبت ورقة وضعتها في المصحف أذكر بها نفسي، كتبت فيها لا تنسي أن كل حرف بحسنة وكل حسنة بعشر أمثالها، عليك بتدبر القرآن وفهم معانيه، عليك بأن تنسى كل مشاغل وتقبل على القرآن، لا تنسى بأن هذا كلام الله سبحانه، وعليك باستشعار بأنك أنت كذلك مخاطبة، هل فعلي هذا صحيح؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أبو صالح بارك الله فيه من أبو ظبي يقول مثلا الدعاء اللي بعد الأذان ممكن أقول اللهم اغفر لي ولوالدي؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء للوالدين هذا مشروع، وجاءت نصوص القرآن تبين ما كان عليه الأنبياء من الدعاء لآبائهم ولأمهاتهم، إبراهيم عليه السلام دعا، نوح دعا، وهكذا. ولذلك الإنسان يعني ينبغي له أن لا ينسى والديه من الدعاء. لكن يا أبو صالح، أن توظف هذا الدعاء بعد كل أذان تلتزمه، لا، هذا يجعله محدثة من المحدثات. لماذا؟ لأن عندنا البدع على نوعين، بدع أصلية وبدع وصفية. بدع أصلية وبدع وصفية اللي هي إضافية، يعني شيء مشروع لكن تأتي وتوظفه في مكان أو زمان ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت مثلا دعوت الله عز وجل دعاء اللي بعد الأذان، ثم قلت مرة من المرات اللهم اغفر لي ولوالدي، ما فيها شيء. لكن تلتزم التزام يا أبو صالح أنك كل دعاء بعد الأذان لازم تجيب هذا، ما يصلح. مثل ما ذكرنا للأخ سالم من عمان قبل قليل، ما يصلح. لكن قل هذا في السجود، قل هذا بين الأذان والإقامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، في السجود في الثلث الأخير من الليل. بارك الله فيك يا أبو صالح. أبو صالح يقول أحيانا نسافر داخل الدولة المناطق الشمالية مثلا، ويقول أحيانا يعني يدخل علينا وقت الصلاة، ممكن نأخرها حتى نجمع مثلا نصف ساعة ساعة؟ الجواب نعم يا أبو صالح بارك الله فيك. يعني أنت الآن مثلا مسافر ودخل عليك وقت الظهر وحبيت أنك تأخر الصلاة، لأنك أنت جد بك السير، ما في بأس يعني بعد الظهر بساعة تصليها وتصلي وتجمع معها العصر، بعد الظهر بساعتين قبل العصر يجوز لك ذلك. والأفضل ما دام جد بك السير كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا في السفر إذا كان قد نزل مكان يعني ودخل عليه وقت الظهر صلى الظهر وقدم معه العصر، لكن إذا كان جد به السير يعني هو ماشي ودخل عليه وقت الظهر لا يأخر الظهر إلى وقت العصر ويصلي معه وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء. كريمة من المغرب بارك الله فيها، طبعا كريمة تقول بالنسبة للأخت اللي من فرنسا بالأمس اللي سألتنا وما عرفنا حقيقة يعني ما فهمنا سؤالها بارك الله فيها، كريمة الآن نسيت الأخت ما اسمها، كريمة الآن تقول بأنها تقول بأن سميرة، أظن سميرة من فرنسا، كريمة تقول بأن هذه الأخت تقول بأن أعطت أحفادها شيئا وبعدين توفيت هذه الجدة وتوفي والد هؤلاء الأيتام، تقول هؤلاء الأيتام لهم أعمام يعني كيف يتصرفون؟ لا يتصرفون بشيء، ما دام أن الجدة أعطت أحفادها مبالغ أو أشياء وقبضوها وملكوها لا يجوز لأحد أن يتعرض لهذه الأشياء. إذا كنت تشاهديننا يا سميرة لا يجوز للأعمام أن يتعرضوا لهذه الأشياء أو لهذه الأموال ويقول هذه أموال أمنا، هذا لا يجوز. فالهبة تلزم بالقبض، ما دام قبضوها قبضا حقيقيا بأيديهم أو حكميا في حساباتهم في المصارف أو عن طريق الوكيل لا يجوز لأحد أبدا من الورثة أن يقول ردوا إلينا أموال الوالدة. بارك الله فيك، أرجو أن يكون السؤال كما فهمت كريمة وإن شاء الله يصلها الجواب. كريمة تقول يعني رفعت من الركوع قلت سمع الله لمن حمده، بدل أن أقول ربنا ولك الحمد قلت سبحانك اللهم وبحمدك دعاء الاستفتاح، فانتبهت بعدما أتممت دعاء الاستفتاح فقلت ربنا ولك الحمد، تقول بعد ذلك سجدت قبل السلام أو بعد السلام، ما حكم فعلي؟ كريمة بارك الله فيك، ما كان ينبغي لك أن تسجدي، لماذا؟ لأنك أتيت بالواجب، في القول الراجح من قول أهل العلم أتيت بالواجب، وأيضا قول سبحانك اللهم وبحمدك هذه من أذكار الصلاة ولا تؤثر فلا يكون زيادة، عموما يعني فعلتي شيء لا يضر صلاتك ولله الحمد، لكن مستقبلا إذا أتيت باللي نسيتيه في نفس في محله ما يحتاج أنك تأتين بسجدتي السهو. كريمة تقول يعني في حالات الواتس أب أدعية كثيرة، دعاء يوم الجمعة، دعاء يوم كذا، دعاء يوم كذا. أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لتوظيف الأدعية في أزمان أو أماكن لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه من المحدثات، فليس عندنا دعاء اسمه دعاء الجمعة ولا دعاء السبت ولا دعاء الأحد ولا دعاء الاثنين ولا دعاء الثلاثاء ولا دعاء الأربعاء ولا دعاء الخميس، ما عندنا شيء أبدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ليس عندنا دعاء للشوط الأول حول الكعبة ولا للثاني ولا للثالث ولا للرابع ولا للخامس ولا للسادس ولا للسابع، ما في إلا دعاء واحد بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليس عندنا دعاء لأشواط السعي بين الصفا والمروة، إذا نزل يقول هذا الدعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، ما فيه شيء من هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لدلنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله الصحابة الكرام، كان يدعون الدعاء المطلق في الطواف حول الكعبة، يدعون من خيري الدنيا والآخر، يقرؤون القرآن، بعضهم يقرأ القرآن، بعضهم يدعو، بعضهم يذكر الله، بعضهم يصمت ما يقول شيء في الطواف، ثبت عن بعض السلف يصمت ما يقول شيء في الطواف إلا إذا جاء بين الركن اليماني والحجر الأسود، أما على الصفا نعم يرفع يديه ويدعو يذكر الله لا إله إلا الله إلى آخر ويدعو، أما على المروة نعم يدعو يرفع يديه ويدعو. بارك الله فيك كريمة في سؤالي الأخير والوقت أدركنا أو انتهى، تقول بأني وضعت ورقة في المصحف أذكر نفسي فيها، هل يجوز؟ يجوز ما فيش، يعني ذكرتي أن لا تنسين كذا لا تنسين كذا، طيب ما في، هذا من باب وعظ النفس، والأفضل ترك الورقة هذه ومحاسبة النفس، محاسبة النفس من صفات المؤمن يحاسب نفسه دائما، إذا وضعت ورقة تقول دائما نبه نفسي ما في حرج، لكن تكون خاصة لك. بارك الله فيك يا كريم وبارك الله في الجميع، ألتقيكم غدا الجمعة لا، الجمعة عندي حلقة الواتس أب، والسبت كذلك حلقة الواتس أب. ألتقيكم الأحد القادم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.